الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما مضى معنا من هذه المجالس كان يدور حول الإبراهيمية الدينية. والإبراهيمية الدينية منها إبراهيمية توحيدية وإبراهيمية غير توحيدية، ولكنها إبراهيمية دينية. وأما الإبراهيمية السياسية فهذا أوان النظر فيها بفضل الله تبارك وتعالى. أول من وظف الإبراهيمية يعني الدينية في الأهداف السياسية والمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون، المتوفى سنة 62 و900 وألف، فقد اجتهد في التقريب بين الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية في كتابه الصلوات الثلاث لإبراهيم أبي كل المؤمنين. وكان يرى أن أتباع هذه الأديان يمكن أن يتخلصوا من الصراعات والحروب الدينية بالتقارب واستثمار الصوفية والروحية في أديانهم. وقد أظهر البعد السياسي لهذه الأطروحة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في العام 85 بعد 900 وألف من خلال كتابه دم إبراهيم، الذي تحدث فيه عن اتفاقات كامب ديفيد، ومن بعدها صار يستخدم هذا المصطلح في مشاريع التطبيع والسلام. وفي سنة 2004 أطلقت جامعة هارفارد مبادرة مسار الحج الإبراهيمي بدعم من مشروع التفاوض الدولي في كلية الحقوق في جامعة هارفارد. وتقترح المبادرة افتتاح مسار للمشي على الأقدام يسلك مواقع ثقافية ودينية وسياحية تتبع خطى النبي إبراهيم عليه السلام منذ أكثر من 4000 عام. ويبدأ المسار من مدينة أور العراقية مروراً بإيران وسوريا وصولاً إلى مدينة الخليل الفلسطينية، حيث يعتقد وجود قبر النبي إبراهيم الخليل فيها. ومع أن الجامعة أعلنت أن هذه المبادرة ثقافية وأنها غير طائفية وغير سياسية، لكن مما يثير الريبة أن يكون على رأس المبادرة الدكتور الخبير في التفاوض ويليام يوري. وقد نشر في مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية مقالاً بعنوان المقدسات المشتركة طريق للسلام في الشرق الأوسط، وذكر أنه يجب النظر إلى المقدسات باعتبارها مشتركة بين جميع الأديان بدلاً من اعتبارها مملوكة لمجموعة دينية واحدة، وأنه يعتقد أن هذا النهج يمكن أن يساعد في حل النزاعات حول هذه الأماكن المقدسة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة. ولا ريب أن هذا التذويب للقضية يخدم الغاصبين ولا يخدم أصحاب الحق والأرض، فليس من مصلحة المالك أن يغض الطرف عن ملكه ويعترف للغاصب بحقه في مشاركة مقدساته. وربما تظهر هذه الإبراهيمية السياسية على حقيقتها في اتفاقات السلام والتطبيع التي تستهدف مقدسات المسلمين وأرض الإسراء والمعراج. استدعوا الإبراهيمية والروحانية في سياق التطبيع واتفاقيات السلام الموهوب، فمن المفارقات في تدويل احتلال فلسطين أن المؤسسات الدولية ومجلس الأمن والدول الكبرى تتخلى عن واجباتها واختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقانونية وتنقلب واعظاً روحانياً يذكرنا بأبينا إبراهيم عليه السلام. ومما يعبر عن هذا الانقلاب التخصصي خطاب الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما في جامعة القاهرة، فقد قال: تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية العمل من أجل اليوم الذي تستطيع فيه أمهات الإسرائيليين والفلسطينيين أن يروا أطفالهن يكبرون دون خوف، عندما تكون الأرض المقدسة للأديان الثلاثة الكبرى هي مكان السلام الذي أراده الله أن تكون، عندما تكون القدس بيتاً آمناً ودائماً لليهود والمسيحيين والمسلمين ومكاناً لجميع أبناء إبراهيم للاختلاط معاً بسلام كما في قصة الإسراء، عندما انضم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام في الصلاة. هذا الكلام ليس بكلام واعظ، ليس بكلام داعية، إنما هو كلام أوباما، وأين؟ في جامعة القاهرة. ويذكر أنه يخاطب المسلمين في الجملة في جامعة القاهرة عندما ألقى خطابه، فيذكر المسلمين بما يعلمون، يعيشون مختلطين بسلام كما في قصة الإسراء، عندما انضم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام في الصلاة. وهو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المفارقة الكبرى أن العمل الملقى على عاتقنا في هذه القضية السياسية القانونية تكامل في اتفاق العالم على مشاريع رفعت إلى مجلس الأمن، لكن الواعظ الأمريكي أجهض هذا العمل في مجلس الأمن واستعمل حقه المزعوم في النقض أكثر من 40 مرة، وما يعرف بحق الفيتو. فلا يمكن أن ينخدع العاقل بانسلاخ رجال السياسة والقانون الدولي من اختصاصاتهم وتجملهم بثياب الروحانية والوعظ الإبراهيمي، وهي ما يسمونه بالدبلوماسية الروحانية، فيلجؤون إلى الإبراهيمية من الناحية السياسية من أجل أن يمرروا ما يريدون ومن أجل أن لا يعترض عليهم معترض، لأنهم يدخلون على المسلمين من باب الدين، ونحن وأنتم وهم كلنا أبناء إبراهيم كما ترى في خطاب أوباما في جامعة القاهرة. تكرر استدعاء الإبراهيمية في كثير من مناسبات التطبيع والهوان حتى اقترنت باعتبارها خطوة على طريق التفريط في المقدسات والتنكب عن قضايا الأمة وحقوقها. من ذلك أن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عندما أشرف على اتفاق التطبيع بين إسرائيل وأنور السادات سنة 78 و900 وألف وسنة 79 و900 وألف قال: دعونا نترك الحرب جانباً، دعونا الآن نكافئ كل أبناء إبراهيم المتعطشين إلى اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط، دعونا الآن نستمتع بتجربة أن نكون آدميين بالكامل وجيراناً بالكامل. ورحب الصهيوني مناحم بيجن بزيارة أنور السادات للقدس وقال: سيسعدنا أن نرحب برئيس جمهوريتكم وأن نستقبله بالضيافة التقليدية التي ورثناها نحن وأنتم من أبينا المشترك إبراهيم. ومرت السنوات بعد السنوات وانكشف زيف المكافأة والآدمية والجيران والسلام، لكن ذلك لم يمنع أن يلدغ الموقعون على اتفاقيات أوسلو من ذات الأفعى ومن الجحر نفسه. سنة 93 و900 وألف يومها قال الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في حفل التوقيع: لأجل هؤلاء يجب أن نحقق نبوءة إشعياء بأن صرخة العنف لن تسمع في أرضكم ولن تصنع الدمار والخراب داخل حدودكم، إن أبناء إبراهيم أي نسل إسحاق وإسماعيل انخرطوا معا في رحلة جريئة، واليوم مع بعضنا بكل قلوبنا وأرواحنا نقدم لهم السلام. مرت الأيام ولم تتحقق نبوءة انقطاع صرخة العنف والدمار داخل حدودنا، وانكشف زيف السلام الذي سبق انكشافه من قبل. وفي آخر هذا السياق وقعت 4 دول عربية، الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال بوساطة أمريكية سنة 2020، وأطلق عليها اسم اتفاقيات إبراهام. ولا نحتاج إلى تعمق في الفقه، لا نحتاج إلى دهاء في السياسة حتى ندرك مفاسد معاهدات السلام مع المحتلين المستوطنين في مقدسات المسلمين. فالكل يعلم أن مداهنة الغاصب تقوم مقام إقراره على بقائه في الملك الذي اغتصبه. وقد أخبرنا القرآن المجيد عن السنة الإلهية التي ضربها على اليهود، وأنه لم يبق لهم ما ينقذهم من الذلة إلا بالتعلق بالحبال التي يمدها الناس إليهم، في قوله جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. ومعنى ضرب الذلة لزومها إياهم على أشد الوجوه، بحيث لا تفارقهم ولا تنفك عنهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد. والتوسع في الحديث عن قيم الرحمة والتسامح والسلام مع المحتلين مخالف لتخصيص غيرهم بذلك، فقد قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا نحتاج إلى تعمق في الفقه وأصوله حتى نصل إلى ما وصل إليه باب المسيحية المرقسية السابق، فقد أبطل ادعاء اليهود بأن الله جعل لهم فلسطين أرض المعاد. ومن هو باب المسيحية المرقسية السابق؟ إنه الأنبشنودة، أبطل ادعاء اليهود بأن الله جعل لهم فلسطين أرض الميعاد. فقال في جامعة الدول العربية سنة 1995: أما عن القدس فاليهود يسمونها أرض الميعاد، ويقولون إنهم عاشوا فيها بوعد من الله، وأنا أقول لكم إنهم جاءوا إليها ليس بوعد من الله، وإنما بوعد من بلفور. وأوضح أنه لم يحدث أن هناك شعباً غضب منه الله مثلما غضب من اليهود، شارحاً القصة من البداية بأن الوعد الذي أعطاه الله أولاً للآباء كانت له ظروفه، وكان له شروط خاصة ومدى زمني معين انتهى فيه. فالعالم قديماً كانت تسوده الوثنية وعبادة الأصنام، وأراد الله أن يحفظ مجموعة من الناس بعيداً عن التأثير الوثني في أرض الآباء والأنبياء. فكان نسل أبينا إبراهيم ونسل حفيده يعقوب إسرائيل، وأعطاهم الله وعداً أن يعيشوا لكي يحفظوا الإيمان إلى أن يأتي الوقت لينتشر فيه الإيمان في الأرض كلها وتدوب الوثنية وعبادة الأصنام. لكنه كان وعداً مشروطاً. وأدان الباب شنودة الثالث ادعاءات اليهود على أرض فلسطين، وقال: لا نقبل فلسطين إلا أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة تحكم نفسها بنفسها. ووضح موقفه بوصفه رجل دين من الاستمرار في توقيع اتفاقيات السلام التي ينقضها اليهود كل مرة. فقال الباب شنودة: وكل ما فكرنا فيه أثناء اتفاقية غزة وأريحة أن هذه مجرد خطوة أولى تعقبها خطوات، لكننا لم نجد هذه الخطوات، بل وجدنا تنكراً للاتفاقات السابقة. فالسلام الحقيقي يعطي لكل ذي حق حقه، ونحن كرجال دين نطالب بحق، وكرجال دين نطالب بالعدل. فإذا كان هذا اعتقاد رجل الكنيسة، فلا يتصور أن يكون اعتقاد المسلم وموقفه دون ذلك. ولا نحتاج إلى دهاء في السياسة حتى نعلم أن التطبيع والسلام خيانة وخضوع لخيار الغاصبين في مرحلة ما بعد الصهيونية، فقد بدأت الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر بدعوة اليهود المشتتين في العالم إلى استغلال فرصة الاحتلال البريطاني لفلسطين، وتمكنت الحركة الصهيونية من تحقيق أهدافها سنة 48 و900 ألف بعد سلسلة من جرائم القتل والتهجير القسري التي اعترف بها المؤرخون الإسرائيليون الجدد. والمؤرخون الجدد اسم صار يطلق على مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين خالفوا المؤرخين الصهيونيين في توصيف مرحلتين من مراحل الصهيونية. المرحلة الأولى المشروع الصهيوني في تجميع اليهود وإنشاء الدولة، والمرحلة الأخرى ما بعد الصهيونية، وتناقش الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الدولة وعلاقاتها مع العرب بعد تمكين الدولة. فاعترفوا هم بأنفسهم بهذا. ومن المؤسف أن نضطر إلى إقامة الحجة على أبناء جلدتنا بشهادات المؤرخين الإسرائيليين. هذا من العجب العجاب، أن تضطر إلى إقامة الحجة على أبناء جلدتك بشهادات المؤرخين الإسرائيليين. ولا يعني هذا أن حجج المسلمين دون تلك الشهادات، بل المقصود أنه لا ينبغي العربي، لا ينبغي لمسلم أن يكون ملكياً أكثر من الملك. فلماذا يعترف العربي أو المسلم بحقوق يثبت الأكاديمي الإسرائيلي بالوثائق أنها استعمار وجريمة وتطهير عرقي، بل يثبت أن الحركة الصهيونية هي التي اخترعت الشعب اليهودي من شتات العالم؟ وقد كتب المؤرخ الدكتور شلوم وساند كتاباً عنوانه اختراع الشعب الإسرائيلي، قال فيه: لكن ادعاء الحق اليهودي لا يعني بطبيعة الحال أنه يحق لمجموعة معينة ترى نفسها كشعب أن تقتلع مجموعة أخرى من أرضها وديارها بغية تجسيد حقها في تقرير المصير الخاص، لكن هذا هو ما حدث في فلسطين الانتدابية في النصف الأول من القرن العشرين. وقال إن إسرائيل عقب انتصارها العسكري في حرب 48 طردت حوالي 730 ألف فلسطيني، طردتهم من أرضهم ومن ديارهم. وقد وثق الدكتور المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، وقد ولد سنة 48 في جنوب حيفا، وحصل على الدكتوراه سنة 82 و900 ألف، وعمل أستاذاً للتاريخ الحديث في الجامعة العبرية في القدس. وثق طرفاً من جرائم التطهير العرقي التي قام بها اليهود في الأرض المحتلة في الشعب الفلسطيني. أصرح من ذلك أن المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي آفي شالايم يقول إن إسرائيل بنظري دولة احتلال شيطاني أنشأتها حركة أوروبية استعمارية استيطانية، وقال إن الحركة الصهيونية كانت ظاهرة في غاية القسوة، قامت بعملية التطهير العرقي للفلسطينيين، ثم قامت بالإتيان باليهود ليحلوا محل الفلسطينيين الذين طردتهم من وطنه. وذكر أن البريطانيين خلال فترة الانتداب من سنة 20 و900 ألف إلى سنة 48 و900 ألف، هي فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، قاموا بسرقة فلسطين من الفلسطينيين ومنحوها للصهاينة. هذا ما صنعه البريطانيون. وذكر أن الفلسطينيين كانوا ضحايا الإمبريالية البريطانية بناء على ما قرر في وعد بولفور سنة 17 و900 ألف، حيث كان عدد اليهود لا يزيد على 10%، بينما عدد الفلسطينيين يقدر 90%، ومع ذلك قام البريطانيون بمنح الحقوق للأقلية ومنعوا الحقوق عن الأغلبية الساحقة. ليس من الدين ولا من السياسة أن يطالب المؤرخ الإسرائيلي بإعادة الحقوق ثم يسكت عنها دعاة السلام الموهوم، مع أن هذه الحقوق تمثل الحد الأدنى من حقوق المسلمين. من ذلك قول الدكتور شولومو: متى تعيد مؤسسة الصندوق القومي الإسرائيلي 1,300,000 دونم من أراضي الغائبين، يعني من أراضي الفلسطينيين الذين طردوهم من أراضيهم ومن ديارهم لتعويض اللاجئين الفلسطينيين؟ ليس المقصود حصر واجب المسلمين بالمطالبة بهذا القدر من الحقوق، فليس للغاصبين حق في شبر من أرض فلسطين، ولا ينتظر المسلمون أن يعود إليهم شبر من أرض فلسطين بالسلام. ومن المفارقة أنهم جعلوا هذا السلام رحلة طويلة اسمها مسيرة السلام، وطال السير في تلك المسيرة من اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، وما يزال السلام يبتعد عن الفريقين ويقترب كل فريق من اليوم الموعود في كتابه المقدس. إنما المقصود كشف مستوى الانحدار في التنازلات التي وصل إليها دعاة السلام، مع أن تنازلهم لا يختلف عن تنازل بريطانيا عن فلسطين للشعب اليهودي. واشتهر في وصف الوعد البريطاني، يعني وعد بيلفور، بأنه تصرف ممن لا يملك وهبة لمن لا يستحق، تصرف ممن لا يملك وهبة لمن لا يستحق. ثم شابهه في هذا الوصف اتفاق إبراهام الذي وصف بأنه السيناريو العربي لوعد بيلفور، كما وصفت صفقة القرن بأنها السيناريو الأمريكي لوعد بيلفور. في ختام هذه المسألة، لا يسع المرء إلا أن يقول: لقد شهد شاهد من أهلها شهادة يتعين أن توضع في الحسبان عندما نقف على موقف الشيخ عبد الله ابن بيّة من مشاريع الإبراهيمية السياسية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.